الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. ما زال الكلام في الركن الاول من اركان العلم الاجمالي، اركان منجزيه العلم الاجمالي. كان الركن الاول هو وجود الجامع، فاذا وجود العلم بالجامع، فاذا وجد العلم بالجامع كان العلم الاجمالي منجزا والا فلا. وهذا المصنف اعتبر امر واضح فيما إذا كان العلم علما وجدانيا، إنما الكلام فيما إذا كان العلم علما تعبديا كما يعبرون، العلم التعبدي الناشئ من الأمارة مثلا. فهل يكون العلم التعبدي بالجامع كافيا في تنجيز العلم الإجمالي أو لا؟ قيل نعم وقيل لا. بالبيان المتقدم المصنف يقول هذان الوجهان غير تاما غير تامين، وذلك لأن أصل نظر الوجهين ليس بتام، يعني انطلاقة كل من الوجهين ليس بتام كما راح يبين المصنف. يقول قيام الأمارة مثلا، قيام الأمارة على نجاسة أحد المائين مثلا، نقعد نتحدث عن العلم التعبدي، فلا بد أن نفترض مثلا أمارة تقي على نجاسة الإناء. مرة إحنا نشوف قطرة الدم تقع في أحد الإناءين، فيكون عندنا علم وجداني بنجاسة أحد الإناءين. مرة تقوم البينة كما لو شهد الثقل، أخبر الثقة بنجاسة أحد الإناءين. يقول هذا إلى حالتين. الحالة الأولى أن تقوم البينة ابتداء على الجامع، يعني الثقة يخبر بأن قطرة ما وقعت في أحد الإناءين، فالأمارة تقوم على الجامع ابتداء من دون تعيين. الأمارة لا تعين، الثقة لا يعين أي الإناءين هو النجس. ابتداء الأمارة تقوم على نجاسة أحد الإناءين، إما لأن الثقة هو أساسا لا يعلم بالنجس من الإناءين على وجه التعيين على وجه الخصوص، هو يقول أنا شفت قطرة وقعت في أحد الإناءين، دنيا ظلمة دنيا ليل، ما شخصت أي الإناءين هو النجس. وإما لا، هو يعلم لكن لا يخبر بأكثر من ذلك، يقول أنا أدري أي الإناءين نجس لكن أنا ما أقول، اللي أقوله أن أحد الإناءين هو النجس. فإذا الحالة الأولى أن تقوم البينة على نجاسة أحد الإناءين على الجامع ابتداء، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقوم البينة ابتداء على نجاسة أحد الإناءين بالخصوص، لكن بعد ذلك يحصل الاختلاط والاشتباه عند من قامت البينة عنده. هذا الشخص حينما اجى بين له عزل له قال هذا الأيمن هو النجس، هذا الأيسر هو الطاهر، اختلط عنده، وحينئذ يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين اعتمادا على الأمارة. المصنف يقول لابد من فصل هاتين الحالتين، ولا ينبغي الكلام بشكل عام عن قيام الأمارة على نجاسة أحد الإناءين بقطع النظر عن الفصل بين الحالتين. يقول لابد أن نفصل الحالتين لأن نكات البحث في كل من الحالتين مختلفة. الحالة الأولى نكات تختلف عن نكات الحالة الثانية. ويبتدئ المصنف بالحالة الأولى. الحالة الأولى هي حالة ما لو قامت البينة ابتداء على الجامع لنا دليلان في الحقيقة. الدليل الأول دليل حجية البينة، دليل حجية البينة، دليل حجية خبر الثقة، هذا دليل. هذا الدليل يقول بنجاسة أحد الإناءين يقتضي عملان، يقتضي اجتناب أحد الإناءين على الأقل. هذا دليل أول. عندنا دليل آخر هو دليل الأصل، دليل الأصل المؤمن الذي يجري في الطرفين. الأصل المؤمن يؤمن بالإحاظة الطرف الأول بالخصوص، ويؤمن بالإحاظة الطرف الثاني بالخصوص، فيقول ارتكب الأول اقتحم الأول، ويقول أيضا اقتحم الثاني، لأن موضوع الدليل متوفر في كل من الطرفين. لكن هذان الدليلان متعارضان. الدليل الأول يقول اترك أحد الإناءين، دليل حجية الأمارة. دليل الثاني دليل الأصل يقول اقتحم الإناءين معا، فيقع التعارض والتكاذب والتنافي، لوضوح أن الإلزام بترك أحد الطرفين ينافي الترخيص في الطرفين معا. فالدليل الأول ينافي الدليل الثاني. الوجه الأول المذكور سابقا، الرأي الأول اللي كان يقول أن لا فرق بين العلم الوجداني والعلم التعبدي، هو في الحقيقة عمل بالدليل الأول فقط، ولذلك هو ليس وجها تاما، المصنف عبر عنه غير صحيح. ليش؟ هو في الحقيقة نظر إلى الدليل الأول وقال أن الأمارة حينما تقوم الأمارة تلغي الشك تعبدا، وتجعل المكلف عالما تعبدا بنجاسة أحد الإناءين، وأكمل الكلام قال حينئذ سيكون المكلف عالما بنجاسة أحد الإناءين، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا، وربما يكون منجزا للحكومة، لأن هذا حينما يكون عالما بنجاسة أحد الإناءين هذا الدليل يكون حاكما على دليل الأصل، راح يلغي الشك، والأصل موضوع الشك، فلا يجري الأصل في الطرفين. لا يجري الأصل في الطرفين يعني شنو؟ يعني يكون العلم التعبدي الإجمالي هذا منجزا للطرفين. المصنف يقول هذا الوجه ليس بصحيح، لأن بالحقيقة هو نظر فقط إلى الدليل الأول ولم ينظر إلى الدليل الثاني، لذلك ليس دليلا تاما، هو ليس وجها تاما. أما الوجه الثاني فبالعكس تماما، عمل بالدليل الثاني ولم ينظر إلى الدليل الأول. شنو كان يقول الوجه الثاني؟ الوجه الثاني قال إن الجريان الأصل، جريان الأصل، قال أن الأصول لا تتعارض. ليش لا تتعارض؟ لأن التعارض إنما نشأ من الترخيص في المخالفة القطعية. إحنا ما عندنا ترخيص في المخالفة القطعية. ليش؟ لأن الأمارة قد تخطئ وقد تصيب. يعني شنو اللي سوى؟ اللي سوى قطع نظر عن دليل حجية الأمارة وشنو اللي تنتج الأمارة. ابتداء هو توجه إلى الأصل في الطرفين وقال لا مانع من أن يجري الأصل في الطرفين، لأن التعارض إنما نشأ من الترخيص في المخالفة القطعية. في محل كلامنا ما عندنا ترخيص في المخالفة القطعية، لأن عندنا أمارة، والأمارة قد تكون مخطئة، فإذا لا مانع من أن يجري الأصل في الطرفين معا، وبذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا شنو ملاحظتنا عليه؟ ملاحظتنا أنه نظر فقط إلى الدليل الثاني، يعني دليل الأصل، ولم ينظر إلى دليل حجية الأمارة وشنو اللي يترتب على دليل حجية الأمارة. المصنف يقول الصحيح هو أن نتوجه إلى حل التعارض بين الدليلين، ونلتزم بنتيجة حل التعارض والجمع، يعني الطريق المنهجي العلمي الصحيح هو أن نتوجه إلى حل التعارض بين الدليلين ونجمع بالدليلين لنرى نتيجة الجمع هل تقتضي المنجزية، فنقول لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم الإجمالي الوجداني والعلم الإجمالي التعبدي، أو تقتضي عدم المنجزية. المصنف يقول في مقام حل التعارض بين الدليلين والجمع بين الدليلين نقول إن دليل حجية الأمارة يخصص دليل الأصل، فيكون دليل حجية الأمارة هو المقدم بالأخصية. ليش؟ لأن النسبة بين الدليلين نسبة العموم والخصوص المطلق، النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، دليل الأصل أعم مطلقا من دليل الأمارة، لأن دليل الأصل يجري في كل مورد من موارد الشك. دليل الأصل يقول في كل شك أنت مؤمن، أجري أصالة الطهارة مثلا في كل شك، فدليل الأصل يجري في كل شك. يعني شنو في كل شك؟ يعني سواء كان الشك قامت الأمارة عليه أم لم تقم الأمارة عليه، هو في كل شك يقول أجري أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر. هذا شنو الشيء؟ قامت الأمارة عليه، لم تقم الأمارة عليه، مطلقا هو عام شامل لكل مورد ولكل حالة من حالات الشك. أما بالنسبة إلى دليل الأمارة، فدليل الأمارة ليس مطلقا، ليس عاما، يجري في خصوص حالات الشك التي قامت الأمارة عليه، أما الشك الذي لم تقم الأمارة عليه فلا يكون مشمولا لدليل حجية الأمارة. من هنا تكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، فيقدم دليل حجية الأمارة يعني الخاص على الدليل العام، على دليل أصالة، دليل الأصل، كما في كل عام وخاص. نقول أكرم كل عالم، وعندنا دليل يقول لا تكرم فساق العلماء، نقدم لا تكرم فساق العلماء، نقدم الدليل الخاص. والنتيجة نتيجة هذا التقديم، بعد أن قدمنا دليل حجية الأمارة لا يمكن إجراء الأصل المؤمن في الطرفين. شوية خلنا نلتفت، إذا قدمنا دليل حجية الأمارة وعملنا في موارد قيام الأمارة بدليل حجية الأمارة، بعد لا يمكن أن نجري الأصل المرخص في الطرفين. ليش لا يمكن أن نجري؟ لأن إجراء الأصل المرخص في الطرفين مخالف لدليل حجية الأمارة المقدم. ما يصير أنت تلتزم بحجية الأمارة وتقول الأمارة حجة ويجب العمل على طبقها، وفي نفس الوقت تجري الأصل المرخص في الطرفين، هذا مخالف للأمارة. الأمارة تقول أحد الإناءين نجس، فإذا رخصك الأصل في الطرفين هذا الترخيص يكون منافيا لشهادة الأمارة التي شهدت بنجاسة أحد الإناءين. ولا يمكن أيضا أن نجري الأصل في طرف بعينه دون الطرف الآخر، يعني هذا ترجيح من دون مرجح، فإذا تتعارض الأصول في الطرفين تتساقط، فينجز العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين، ينجز الطرفين معا، فيجب على المكلف أن يجتنب الإناءين معا حتى يمتثل الأمارة التي قامت على نجاسة أحد الإناءين. وهذا شنو نتيجته؟ هذا نتيجته أن لا فرق بين العلم التعبدي وبين العلم الوجداني في مسألة منجزية العلم الإجمالي. جاوبنا عن السؤال اللي أصلا نبحث به، يعني كأنما هاي عين نتيجة القول الأول، لكن بالطريقة اللي إحنا بينا، مو بطريقة الوجه الأول. الوجه الأول أغفل الدليل الأصل. إحنا لا جمعنا وقدمنا دليل الأمارة على دليل الأصل وانتهينا بالأخير إلى أن لا فرق سواء كان العلم علما وجدانيا بنجاسة أحد الإنائين أو علما تعبديا، لا فرق من ناحية منجزية ذلك العلم لوجوب الموافقة القطعية. قد يقال من جانب الوجه الأول أنه لما لا نقول بتقديم دليل حجية الأمارة على دليل الأصل بالحكومة كما بينا في الوجه الأول، فإن الأمارة إذا قامت على شيء ألغت الشك وجعلت المكلف عالما، وبذلك ينتفي موضوع الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي الشك. فإذا جعلت الأمارة المكلف عالما ارتفع الشك، يعني ارتفع موضوع الأصل العملي. هذا الوجه اللي يعني هذا هو اللي يجعل دليلا للقول الأول. احنا ليش ما التزمنا بنفس الدليل؟ صحيح التزمنا بنفس النتيجة لكن بطريقة أخرى بمسألة الأخصية. لمن لا نلتزم بالحكومة؟ المصنف يجيب يقول الحكومة لو قبلت في موارد أو في سائر موارد تعارض الأصول مع الأمارة، إذا قبلنا الحكومة بشكل كبروي ونحن لا نقبل الحكومة، نحن نلتزم بالأخصية، يعني في كل مورد إذا تعارض الأصل مع الأمارة قرينا باللمعة دائما يمر علينا، نقول لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الخبر الصحيح خبر الثقة. عود ليش لا تصل النوبة؟ شنو إذا تعارض الأصل مع خبر الثقة؟ راح يجي في باب التعارض مفصلاً. لما تقدم الأمارة على الأصل العملي؟ بعض قال بالورود، بعض قال بالحكومة، المصنف كما الآن بينا يقول بالأخصية، يقول دليل حجية الأمارة أخص مطلقا من دليل الأصل العملي فيقدم عليه بالأخصية. البعض قال نلتزم بالحكومة، المصنف ما يناقش المبنى، يقول حتى إذا التزمنا في الحكومة بشكل عام وبشكل كبروي في سائر الموارد، في خصوص المورد لا يمكن الالتزام بالحكومة. ولعل هذا يجعل منبه على فساد مسلك الحكومة، يعني إذا قبلنا في سائر الموارد بالحكومة في خصوص موردنا لخصوصية موجودة لا نرتضي بالحكومة، وذلك لأن المعتبر في الحكومة، الحكومة إنما تصح إذا اتحد المورد الأصل مع مورد الأمارة. يعني مثلا إذا قال الأصل، إذا شككنا في تحريم لحم الأرنب، الأصل يقول الحلية، خبر الثقة مثلا يقول بالحرمة، الأصل يقول بحلية ماذا؟ حلية أكل لحم الأرنب، الخبر الثقة يقول بحرمة ماذا؟ بحرمة لحم الأرنب. فالمورد متحد، المورد مورد الشك متحد، الشك في تحريم وتحليل لحم الأرنب، الأصل يقول هو حلال، خبر الثقة يقول حرام، فمورد الشك اتحد، مورد الأمارة ومورد الشك واحد. هنا يمكن أن تتعقل الحكومة وإن لم نقبل الحكومة بشكل عام، حكومة ما مقبولة، لكن إذا قبلت فنقبل الحكومة فيما إذا اتحد المورد. أما إذا اختلف مورد الأصل مع مورد الأمارة فحينئذ لا حكومة أساسا، حكومة لا تكون مقبولة أصلا. كما في محل كلامنا، في محل كلامنا إحنا افترضنا، ولذلك إحنا فرقنا بين الحالة الأولى وبين الحالة الثانية. في محل كلامنا نحن نفترض أن مورد الأمارة هو نجاسة الجامع الأمارة قامت على نجاسة الجانب قلنا ابتداء، بينما مورد الأصل هو طهارة كل فرد، كل فرد بالخصوص، طهارة الإناء الأول بالخصوص وطهارة الثاني بطهارة الفرد الثاني بالخصوص. فإذا اختلف المورد، اختلف المورد، والحكومة إنما تعني إلغاء الشك في نفس المورد ولا تعني إلغاء الشك في مورد آخر. فإذا يعتبر بالحكومة أن يكون المورد متحدا، فالحكومة إذا قبلت بشكل عام بشكل كبروي لا تقبل في محل الكلام. نعم إذا قامت البينة، إذا قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين بالخصوص حينئذ قد تكون الحكومة مقبولة. يعني إذا أخبر الثقة بنجاسة الطرف الأيمن بالخصوص ثم بعد ذلك اختلط، فنقول مثلا أن الأصل إذا أراد أن يجري في الطرف الأيمن الأمارة تكون حاكمة عليه. ليش؟ لأن المورد متحد. الأمارة تقول الطرف الأيمن نجس، الأصل يقول الطرف الأيمن طاهر، الأصل يقول، فحينئذ تكون الأمارة حاكمة. أما إحنا في محل كلامنا إحنا نفترض الكلام في الحالة الأولى التي تقوم الأمارة فيها على الجامع لا على الطرف بعينه، فلا تتصور الحكومة في محل الكلام. إذن الصحيح هو في الحالة الأولى أن لا فرق بين العلم الوجداني والعلم التعبدي، والوجه في الجمع بين الدليلين المتعارضين هو الأخصية دون الحكومة. خلينا نقرأ الحالة الأولى. قال: وتحقيق الحال في ذلك، أولا قال وكلا هذين الوجهين غير صحيح، لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني. وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع، وأخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردد موردها بين الطرفين. يعني الاختلاط حصل عند من قامت البينة عنده، وإلا فالبينة أولا قامت على نجاسة أحد الطرفين بالخصوص. أما في الحالة الأولى فنواجه دليلين، أحدهما دليل حجية الأمارة الذي ينجز موردها. شنو موردها؟ الجامع، ينجز الجامع. يعني شنو ينجز الجامع؟ يعني يلزم بترك أحد الطرفين، هذا على جانب. والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه اللي يقتضي شنو؟ الترخيص في الطرفين. ومن الواضح أن لا يمكن للمكلف أن يقبل الإلزام بأحد الطرفين والترخيص في الطرفين معا، هذان أمران لا يجتمعان. لذلك يقول هما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا. ما يمكن للمكلف هم يلتزم بترك أحد الطرفين وهم يرخص في الطرفين معا. والوجه الأول يفترض الفراغ عن تمامية الدليل الأول. أخذ بالدليل الأول، قال أمارة قامت، الأمارة تعني جعل العلمية، يكون المكلف عالم يلغى الشك، فإذا عالم يكون بمنزلة العلم الوجداني فينجز الطرفين معا. قطع النظر عن دليل الأصل. والوجه الأول يفترض الفراغ عن تمامية الدليل الأول ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول، بينما الوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك فيقول لا محذور في جريان، ها لا محذور في جريان الأصول. يعني لاحظ الدليل الثاني ولم يفرغ من تمامية الدليل الأول. هاي الطريقة مو صحيحة في النظر إلى الدليلين. يقول والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. راح يجي المصنف يقول شلون نحل التعارض، يقول بالأخصية. أولا راح يجاوب عن إشكال الحكومة اللي ذكر في الوجه الأول، ثم يقول الأخصية. إحنا عكسنا، أولا بينا الأخصية ثم انطلقنا إلى رد الحكومة. يقول فإذا قيل أليس دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل؟ الدليل الذي يثبت الحجية للأمارة هذا مو حاكم على دليل الأصل باعتبار إلغاء للشك وجعل المكلف عالما، اللي يعني نفي موضوع ورفع موضوع الأصل. فإن قيل كذلك كان الجواب أن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردهما. يعني إحنا إذا قبلنا الحكومة بشكل عام بشكل كبروي إحنا ما نقبل، لكن لو تنزلنا عن الأخصية والتزمنا بالحكومة فإنما الحكومة إنما تكون صحيحة فيما إذا اتحد المورد. إن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردها لا في مثل المقام إذ تلغي الأمارة تعبدا الشك بالإحاض الجامع وموضوع الأصل في كل من الطرفين الشك فيه، الشك في أحد الطرفين في كل من الطرفين بالخصوص، فلا حكومة. الملغى شيء وموضوع دليل الأصل شيء آخر. الشارع المقدس تعبدنا بإلغاء الشك في الجامع، هذا لا يعني رفع الشك في كل طرف بالخصوص، فيبقى محفوظ، يبقى موضوع الأصل العملي محفوظا في كل طرف. فالحكومة حتى إذا قبلت كبرويا لا تطبق في محل الكلام لوجود خصوصية. يقول بل لابد من الاستناد. إذن إذا ماكو حكومة يقول حينئذ لابد من الاستناد إلى شيء آخر يجمع فيه بين الدليلين. يقول بل لابد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل من قبيل الأخصية أو نحو ذلك. راح يذكر المصنف في باب التعارض الأخصية أو النصية بتعبيره. وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم الإجمالي. بعد أن نقدم دليل الأمارة ونثبت الحجية للأمارة حينئذ نرتب عليه آثار العلم الإجمالي. يعني شنو؟ يعني المنجزية، منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بالبيان اللي احنا ذكرناه. نقول إذا تمت الأمارة على الجامع حينئذ لا يمكن أن نجري الأصل في الطرفين، لأن إجراء الأصل في الطرفين ينافي يتنافى مع الأمارة. إجراء في طرف دون طرف هذا ترجيح من دون مرجح، إذن لا يجري الأصل في الطرفين معا. ومعنى ذلك أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. فالنتيجة هي أن لا فرق بناء على الحالة الأولى، أن لا فرق بين العلم التعبدي والعلم الوجداني، لا فرق. وهي نفس نتيجة القول الأول، لكن هو اعتمد على الحكومة، هي غير تامة الحكومة، احنا اعتمدنا على الأخصية. بل لابد من الاستناد إلى ميزان آخر. المصنف ذكر الأخصية أو النصية. الأخصية بينا قلنا أن النسبة بين الدليل الأصل العملي ودليل حجية الأمارة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فتقدم الأمارة بالأخصية. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي حالة ما لو قامت البينة على نجاسة طرف بعينه ابتداء ثم اختلط هذا النجس بغيره عند من قامت الأمارة عنده، هنا لا يجري الأصل المؤمن في الإناء الذي شهدت البينة بنجاسته. ما تجري الأصل العملي، ما يجري في الإناء الأيمن. أفرض مثلا هو الأمارة شهدت بنجاسة الأيمن، فبالإحاض الطرف الأيمن الأمارة لا تجري. ليش؟ أفرض مثلا للحكومة، لحكومة الأمارة على الأصل العملي، حكومة دليل حجية الأمارة على دليل الأصل العملي. الحكومة مقبولة هنا، واضح ليش مقبولة، لأن المورد متحد. الأمارة تقول الطرف الأيمن نجس، الأصل العملي يقول الطرف الأيمن طاهر، فمورد الأمارة ومورد الأصل العملي متحدان، الحكومة مقبولة في محل الكلام. ولذلك احنا المصنف قال لابد من التفريق بين الحالتين، لان شفنا على الاقل الحكومة مقبولة في الثاني وغير مقبولة بالاول، فما ينبغي التعامل مع العلم التعبدي دفعة واحدة من دون تفصيل، لابد من التفريق بين الحالتين. زين، حينئذ اذا كانت الامارة حاكمة على الاصل العملي في الطرف الذي قامت الامارة عليه، ولا يمكن أن نجري الأصل العملي في طرفه، إحنا نفترض أن هذا الطرف الذي قامت الأمارة عليه غير معين عند من قامت الأمارة عنده، هو مو معين حتى يقول أنا أجري الأصل في الطرف الثاني ولا أجري الأصل في الطرف الذي قامت الأمارة عليه. إحنا افترضنا أن الأمارة بعد أن شهدت بنجاسة أحد الإناءين اختلط الإناء، فبعد أن لا تعيين عندي، أنا من قامت الأمارة عنده، لا تعيين عندي لمن قامت الأمارة عليه من الطرفين دون الآخر، لا تعيين. وحينئذ لا يمكن إجراء الأصل العملي في الطرفين. إحنا نجزم بعدم تمامية الأصل العملي في طرف، وحيث أن هذا الطرف ليس معينا فلا يجري الأصل في الطرفين، وذلك لأننا نعلم بسقوط الطرف في أحد، بسقوط الأصل في أحد الطرفين على الأقل، فأن نجري الأصل في الطرفين معا هذا مخالف للأمارة قطعا، وأن نجري الأصل في طرف دون طرف هذا ترجيح من دون مرجح، فتتساقط الأصول في الطرفين، وبالتالي يكون العلم التعبدي منجزا للطرفين معا، فتجب الموافقة القطعية، وننتهي إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها في الحالة الأولى من أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين معا وإن كان تعبديا لا وجدانيا. فإذا نتيجة البحث كله أنه في الحالة الأولى تجب الموافقة القطعية، في الحالة الأولى تجب الموافقة القطعية، ويكون العلم الإجمالي التعبدي كالعلم الإجمالي الوجداني، وذلك لأننا بعد أن قدمنا دليل الأصل دليل الأمارة بالأخصية، حينئذ لا يمكن أن يجري الأصل في الطرفين معا لمنافاة دليل الأمارة، ولا في طرف دون طرف ترجيح من دون مرجح، فيكون العلم الإجمالي منجزا. هكذا في الحالة الثانية، بعد أن كان دليل الأمارة حاكما ومسقطا للأصل ولو في طرف، مع اختلاط هذا الطرف الساقط، هذا الأصل الساقط، لا يمكن أن نجري الأصل في الطرفين لمنافاته لما نعلم قطعا بسقوطه، ولا في طرف دون طرف لكونه ترجيح من دون مرجح، فالنتيجة لا فرق بين العلم الإجمالي الوجداني والعلم الإجمالي التعبدي في المنجزية. قال وأما في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الأمارة، الأصل ساقط ليش؟ للتنافي بينهما ولحكومة الأمارة عليه. هنا الحكومة متصورة مقبولة، ولما كان موردها غير معين، مورد الأمارة غير معين ومرددا بين طرفين، فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في أحدهما. قطعا الأصل ساقط في أحد الطرفين، فما يمكن أن نجري الأصل في الطرفين معا، ولا مسوغ لإجرائه في أحدهما خاصة، معكم مرجح معكم مسوغ، فهذا يتنجز الطرفان معا، والنتيجة أن لا فرق بين العلم التعبدي والعلم الوجداني في منجزية العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في الركن الأول، وصلى الله على محمد وآل محمد. يا الله.